أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأكرر ترحيب الحقيقة بالإخوة جميعا، والحمد لله الذي أكرمنا ومن علينا بأن يهيئ لنا العودة التي أرجو الله عز وجل أن ينفعنا بها وأن تكون شاهدة لنا لا علينا. أستأنف هذا المجلس، مجلس المبارك، بارك الله فيكم أجمعين، ونستفيد كما هي العادة في يعني القراءة من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وهذه ترى سنة يعني متبعة، سنة القراءة وإحياء المجلس بتعطيره يعني شيء من كلام الله تعالى أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. كانت هذه سنة للعلماء العاملين الذين نسأل الله عز وجل أن يحشرنا بمحبتنا لهم في زمرتهم، وإلا لسنا بشيء حينما يعد العلماء حقيقة. الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى كان الكتاب دائما ملازما له، لا في سيارته ولا في مجلسه ولا في، فإذا وجد يعني فرصة اقرأ يا محمد ولا غيره من من كان عنده، ويعلق بما كتب الله سبحانه وتعالى له به من التعليق. فنحن يعني نحاول أن نقتفي أثرهم بقدر ما نستطيع على ضعفنا وعجزنا وتقصيرنا، والله المستعان. ونبدأ في الحديث، عندنا حديث أبي هريرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى فأبى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا واجزه عنا خير ما جزيت شيخا عن طلابه يا رب العالمين. قال الإمام أبو عبد الله: طيب الله ثراه وجعل أعالي الفردوس مثواه، حدثنا محمد بن سنان، حدثنا فليح، حدثنا محمد بن سنان، قال حدثنا فليح، قال حدثنا هلال بن علي، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى.
اللهم استعان، اللهم استعان، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الحديث هو ظاهر المعنى، واضح الدلالة، لا يحتاج إلى كثير تعليق ولا إلى كلام فيه. هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. فهذا الأسلوب من النبي صلى الله عليه وسلم في التنبيه والتأكيد والتشويق كيف يأبى أحد أن يدخل الجنة، كل أمة النبي صلى الله عليه وسلم يدخلون الجنة إلا من يأبى أن يدخل الجنة. فكان يعني مثار استغراب أن هل يوجد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من يأبى من دخول الجنة؟ والجواب نعم، وهو ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في ذيل الحديث. وهذا يعني من أساليب التشويق ولفت الانتباه والتنبيه للموضوع الخطاب الذي يريد أن يتحدث عنه المتحدث، وهذه من الأساليب التي نحتاج إليها. وشاهد هذا الحديث يعني له حديث أخرى في نفس المعنى في قول النبي صلى الله عليه وسلم، منها على سبيل المثال قوله عليه الصلاة والسلام: لا تدخلن الجنة إلا من أبى وشرد من الله شراد البعير. يأبى دخول الجنة، بل يهرب ويشرد كما يشرد البعير من صاحبه. وهذا من يعني امتنع من الالتزام بطاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك ساقه المصنف رحمه الله تعالى هنا في كتاب الاعتصام. لماذا؟ لأن الاعتصام بالكتاب والسنة هو سبب لدخول الجنة، والإباء من الاعتصام بالكتاب والسنة هو سبب في دخول النار والعياذ بالله. فساق هذا الحديث في هذا المقام للتنبيه على هذا المعنى. والذي يظهر والله أعلم، طبعا معروفة الطاعة هي الاتيان بالمأمور والانتهاء عما نهى الله سبحانه وتعالى عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم، والعصيان خلاف ذلك. لكن هذا الحديث فيه أن من أطاع الرسول فقد أطاع الله عز وجل، وذلك قال الله عز وجل: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. فطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم هي طاعة لله سبحانه وتعالى، وأيضا ذكر الإمام البخاري في أول كتاب الأحكام من صحيحه في قوله عليه الصلاة والسلام: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، وقبله: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني. لأنه الأصل في المبعوث من النبي صلى الله عليه وسلم ومن يقوم مقام النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يأمر إلا بالمعروف، ولا يأمر إلا بما فيه طاعة لله عز وجل. ولذلك رتب هذا الحديث أن دخول الجنة على طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم التي هي من طاعة الله سبحانه وتعالى، وكما أن معصيته هي سبب من أسباب عدم دخول الجنة نسأل الله العافية ودخول النار والعياذ بالله. وفي قوله هنا في الحديث: من أبى، الإباء هنا قد يكون إباء كليا والعياذ بالله، وقد يكون إباء جزئيا. فالإباء الكلي هذا الكفر والعياذ بالله، فيأبى نهائيا من طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يأبى بذلك ولا يرفع بذلك رأسا، فهذا كفر والعياذ بالله، وحرمان من دخول الجنة أصلا. أما الإباء الجزئي فهو كأن يكون مسلما مطيعا للرسول صلى الله عليه وسلم، إلا أنه قد يخل ببعض ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الجزئيات، وهذه معروف حكمها، حكم الكبائر، سائر الكبائر تحت المشيئة، لكن مآله ما دام من الموحدين مآله إلى الجنة، فقد يدخلها حالا بعد عفو الله عز وجل، أو ما يصيبهم في الدنيا، أو بشفاعة الشافعين، وقد يدخلها مآلا يعني بعد فترة وبعد دخول النار وامتحاشه فيها وتهذيبه إلى غير ذلك، فيأذن الله عز وجل في إخراج كل من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، لأنه لا يخلد أحد من أهل النار من أهل التوحيد في النار. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل 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 جدا. فهذا بالنسبة لقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: ومن عصاني فقد أبى. أيضا في هذا الحديث فيه دلالة على أن عدم التسليم والقبول لأمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم منه ما هو مخرج من الملة بالكلية وهو الإباء العام الكلي، ومنه ما هو دون ذلك. كذلك عدم التسليم والقبول لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم الأصل فيه أنه يعني مناف للإيمان، ولهذا يقول الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكمك فيما شجر بينهم، ولا يكتفى بذلك حتى يضاف إليها، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، ولا يكفي ذلك إلى أن يضاف إليها ويسلموا تسليما ويسلموا تسليما. فالاستنكاف عن أمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم على نوعين: منه ما هو كفر مخرج من الملة والعياذ بالله، ومنه عليكم السلام ورحمة الله، ومنه ما هو دون ذلك. فالاستنكاف الكلي أن طاعة الله وأمر طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم هذه تركها كفر، وهو عدم التسليم لأمر الله وأمر رسوله بالكلية، هذا عدم التسليم العام تركه كفر مخرج من الملة والعياذ بالله. أما واجب الامتثال والتنفيذ فهذه دون تلك، فقد يقصر الإنسان في الامتثال، قد يقصر في طاعة الله في طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، لكنه يقر بوجوب ذلك عليه، بأنه واجب عليه الامتثال، واجب عليه الطاعة، لكنه لغلبة هواه، لغلبة شيطانه، لأي سبب من الأسباب لا يمتثل ذلك الأمر. فالاستنكاف عن طاعة الله وطاعة رسوله إذا كان بالكلية ولا يرى وجوب ذلك، مثلا على سبيل المثال لو أن رجلا استنكف عن الامتناع عن أكل الربا، فإن كان هذا الاستنكاف على اعتبار أنه ليس بحرام وأنه هذا جائز ولا تثريب عليه في أكله، فهذا كفر والعياذ بالله. وأما إن كان يعلم أن هذا حرام وأن الله قد حرمه وأنه لا يجوز، ولكن لغلبة طمعه في الدنيا، لغلبة هواه، لغير ذلك من الأسباب، فيبقى هذه كبيرة من الكبائر التي لا تخرج من الملة. فلذلك عد العلماء من نواقض الإسلام من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم حتى وإن عمله وهو يبغضه في نفسه. فهذا من نواقض الإسلام والعياذ بالله. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. وفي قوله عز وجل: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم فالاستنكاف عن طاعة الله بالكلية هذا مكفر والعياذ بالله. وأما الاستنكاف عن الاستجابة في الأمر المعين في لهوى أو لغلبة شهوة أو لغير ذلك من الأمور فهذه دون ذلك، والله تعالى أعلم. أيضا في هذا الحديث أن من أبى عن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واتباع أمره عليه الصلاة والسلام فإنه يعاقب بنقيض قصده بأنه يكون أن يقع في باطل مقابل الاستنكاف عن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، يقع فيما يقابل ذلك من طاعة من لا يستحق الطاعة ولا تنفعه الطاعة. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في كلامه في غاية النفاسة في هذا الموضوع، يقول: كل من أعرض عن شيء من الحق وجحده وقع في باطل مقابل لما أعرض عنه من الحق وجحده، ولا بد حتى في الأعمال. ثم ذكر أمثلة من ذلك فقال: فمن رغب عن العمل لوجه الله ابتلاه الله تعالى بالعمل لوجوه الخلق. إذا رغب عن العمل لوجه الله تعالى وحده ابتلاه الله تعالى بنقيض ذلك بالعمل لوجوه الخلق. فرغب عن العمل لمن ضره ونفعه وموته وحياته وسعادته بيده فابتلي بالعمل لمن لا يملك له شيئا من ذلك. قال: وكذلك من رغب عن إنفاق ماله في طاعة الله ابتلي بإنفاقه لغير الله وهو راغب. وهذا ظاهر جدا، يعني عند كثير من المسرفين والعياذ بالله إذا عرضت عليه مشروعا خيريا أو مساعدة أو نحو ذلك استنكف وأبى، ويعني وإن دفع بشيء عن غير طيب نفسه وعن غير، لكنه في باب الهوى وباب أعوذ بالله طاعة الشيطان ينفق بلا حساب والعياذ بالله، ولا يجد في ذلك أي حرج في نفسه. وهذه من العقوبة العاجلة، نسأل الله العافية والسلامة. كذلك يقول: من رغب عن الهدى والوحي، وهذا نحتاج إليه في القضايا الفكرية الآن، وهذا ظاهر الذين يستنكفون عن عليكم السلام ورحمة الله عن طاعة عن تعظيم نصوص الكتاب والسنة، عن طاعة الله ورسوله، عن تعظيم الوحي الرباني. قال: من رغب عن الهدى والوحي ابتلي بكناسة الآراء وزبالة الأذهان ووسخ الأفكار. وهذا نلاحظ الآن أن ناس يعني يمكن يمر عليه والعياذ بالله يعني مدة من الزمن لا يفتح كتاب الله ولا ينظر إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه مدمن على الروايات وعلى كتب الغرب أو الشرق أو غيرهم والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلامة. وهذه من العقوبة العاجلة، نسأل الله العافية، لمن استنكف عن طاعة الله عز وجل والإقبال على الله عز وجل عاقبه الله بما هو مقابل لذلك. فابتلي بكناسة الآراء وزبالة الأذهان ووسخ الأفكار. فليتأمل، يقول ابن القيم رحمه الله تعالى، فليتأمل من يريد نصح نفسه وسعادتها وفلاحها هذا الموضع من نفسه وغيره وفي غيره. فكون الإنسان يعني يقصر بأي صورة من صور التقصير، يعني أحيانا الإنسان يعني الله المستعان، نسأل الله أن يلطف بنا ولا يؤاخذنا بتقصيرنا، يعني تجد الإنسان يعني يثقل عليه قيام الليل نص ساعة قبل الفجر من قيام الليل، لكن يعني ساعات من السهر على ما لا فائدة فيه، هذه ما عنده فيها أي شيء أبدا تمر عليها. أحيانا الخطوات إلى محاضرة أو إلى درس علمي أو إلى غير ذلك يرى أن المسافة بعيدة وأن الوقت مزحوم عند الشغل وغير ذلك، لكن إذا كانت في هوى والعياذ بالله، نسأل الله العافية. أعرف بعض الشباب هدانا الله إياهم يذهبون من مكة إلى جدة لأجل عشوة على البحر أو لأجل حضور مباراة في نادي أو غير ذلك من الأمور، لكن يعني فتلاحظ يعني الحقيقة يعني أن الهوى إذا داخل القلب سهل الصعاب في ذلك. فمن كان يعني انقادت نفسه لطاعة الله عز وجل تلذذ ووجد راحة وأنسا ويعني لذة في قيامه بالطاعة. في مقابل لو فاته شيء من الطاعات وجد حسرة وندامة ويعني في قلبه غصة مما فاته. للأسف نقول الطيبين الذين يشار إليهم بالبنان إذا يعني وجد عذرا عن القيام بأي طاعة كأنه وجد راحة، الحمد لله أني معذور، فاتت صلاة الجماعة الحمد لله أنا ساعي لها لكن ما فاتت، أو نحو ذلك من الأمور. فلذلك هذه يعني تقتضي من الحريص على نجاة نفسه أن يروضها على طاعة الله عز وجل، وأن يقهرها على ذلك، وأن يأخذ بزمامها، فإنه سيجد في أول الأمر من العنة والمشقة ما يجد، لكنه بالمجاهدة بإذن الله عز وجل سيجد هذه الوحشة وهذا التعب وهذا العنت ينقلب إلى أنس، ينقلب أنس إلى لذة، إلى حلاوة، إلى يعني راحة يجدها في قلبه. أسأل الله عز وجل أن يستمعنا جميعا وإياكم في طاعته. هذا الحديث حقيقة يعني حديث في غاية الأهمية. كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى، قالوا من يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. أسأل الله عز وجل أن يستمعنا وإياكم بطاعة ويجعلنا وإياكم ووالدينا وأحبابنا والمسلمين من أهل الجنة، وأن يوفقنا وإياكم للعمل الذي يقربنا إلى حبه وتقواه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.